القلبين ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ومولى الكونين ونور العينين وسفينة النجاة يا سيد الشهداء. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أرض طوس يا أرض طوس سقاك الله رحمته، ما الخيرات يا طوس طابت بقاك في الدنيا وطيبها شخصا عزيز على الإسلام مطرعه في رحمة الله مغمور ومغموس. يا قبر يا قبر أنت قبر قد تضمنه علم وحلم وتطهير وتقديس، فخرا بأنك مربوط بجثته وبالملائكة الأطهار محروس وبطاس قبر. يا ألحت على الأحجار بالزفرات يا طوس ضمت بدر من آل عدنان بالسيف جبريل وارتفعت بالمنجان يا طوس بدر أفى البيت والخلق من كل النواحي تعتني ليك يشابه الوادي مقد الصار واجيت يخلعنا عن التعظيم ليطب ذاك المكان. يا الاواخر والاوائل صرت البدر المصطفى تعال المنازل بيت اختفى وظلم فضال او رجلك كل جمعته وغصبا علي ابن الرجس قطع مهجته لكن بل تجهز جسم ما تركته وعتبوا على اللي برضها ولوا بالكفاء اعشب الوادي وارتحت يوم اللفاني ونبيت دعوة سيدي بس ما دعاني وتنقل التعظيم لجله من مكاني انا لا روح قلبه ونتحير له
طال
وبكربلاء صبط البيت حير حصانه وامر بتطنيب الخيم ونزل مكانه وفي الغاضي ذبحت جمله اخوانه سبعة وعشرة من بني عدنان شباه وشرف ولا اجتمعت عليه خيل وعلة ولا سبع دل سل ولا نشرعت أسلة ولا هضمت ولا منعت الله يعلم وحسين الغاضرين ذبح عطشان ومن عقب ما سبيت مخدراته ومن الخدر للعتك ما طلع عن بناته شاف المواكلين ما شاف
الشماته
ولا طفل عندي للرضا ظل فوق
كربان
ولكن المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهقا وأجدادا علي معظم أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يعدي حجة الله تكتم ثابت أئمة المسلمين وخلفاء الله وحجج على العالمين هو سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه وثامن الأئمة وضامن الجنة أجمع المؤرخون رضوان الله عليهم بأن الإمام الرضا ولد في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما وقع الاختلاف بين العلماء بين الرواة في اليوم والشهر والعام الذي ولد فيه فبعضهم يقول ولد الإمام الرضا في يوم الخميس الحادي عشر من شهر ربيع الأول ومنهم من يقول ولد في شهر ذي القعدة الحرام، وبعضهم يقول ولد في شهر ذي الحجة، حسب اختلاف الروايات كما قلنا. أما العام الذي ولد فيه وهو عام 148 للهجرة النبوية، على مهاجرها وآله أفضل الصلاة والسلام، وهو العام الذي استشهد فيه جده الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وكان الإمام الصادق يتمنى رؤيته ويبشر بولادته ويعبر عنه بسمي أمير المؤمنين وعالم آل محمد صلى الله عليه وآله. عاش مع أبي الإمام الكاظم 35 سنة، وأقام بعد موت أبيه ومرتحل من دار الدنيا وقدوم على الله عز وجل 20 سنة، وهي أيام إمامته وخلافته بعد أبيه. يعني هذه الفترة استقل فيها بالإمامة بعد وفاة والده الكاظم، عاصر من خلالها 4 ملوك طغاة ظلمة، بقية ملك هارون الرشيد العباسي الذي سلم الإمام منه بعناية من الله، حتى أشار بعض الشيعة على الإمام الرضا أن يختفي من المدينة وألا يجلس في داره مجلسا عاما علنا ويستقبل شيعته، حذرا عليه من بطش الرشيد وتنكيده. فقال لهم الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله للذين حذروه من شر أبي جهل في مكة، قال لئن أخذ أبو جهل من رأسي شعرا فاعلم إني لست بنبي، وأنا أقول لئن أخذ هارون الرشيد من رأسي شعرا فاعلم إني لست إمام. ولما هلك الطاغية هارون الرشيد ملك من بعده ابنه محمد الأمين، ومدة خلافة الأمين 4 سنوات و8 أشهر، ثم قتل في بغداد على يد جيش أخيه المأمون، وبويع بعد لعمه إبراهيم بن المهدي المغني المماجد المعروف بشيخ المغنين، وقد أشار إليه أحد الشعراء في قصيدته العطماء: الدين معتظم والحق مخترم وفي آل رسول الله مقتسم، إلى أن قال خاطب بن العباس: منكم علية أخت إبراهيم؟ المغني كانت مطربة راقصة مماجنة منكم علي تلافيهم وعندكم شيخ المغنين إبراهيم ليس هو. ومدة خلافة إبراهيم المغني 14 يوم وخلع من الخلافة نحي عنها وبويع للمأمور هارون الرشيد، وكان مقره بمر فدانت له البلاد وتم له الامر وامتد ملكه الى 20 سنة وقيل 23 سنة. وكان المأمون داهية من الدواهي أدهى خليفة في الدولة العباسية، كان عالما متكلما سياسيا محنك، ازدهرت في عصره العلوم والفنون والآداب وترجمت الكتب وفسرت اللغات الأجنبية وتقدم العمران ونشطت أعمال التجارة والصناعة، وكان أبرز فترات عصر المأمون أي خلافته عهد ما سمي بالتاريخ الذهبي في الإسلام وقمة التوسع. وكان المأمون يدعي التشيع ويتظاهر بتشيعه علنا، وحبه وولاه لآل بيت رسول الله، وله مناظرات ومباحثات مع علماء عصره في إثبات الإمامة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده، وإنهم أحق من جميع العالم بالخلافة بعد رسول الله. قال المسعودي في تاريخه وفي سنة 200 للهجرة بعث المأمون على الإمام الرضا وأشخصه من مدينة جده رسول الله إلى خراسان، وهو مقيم ببلدة مر، وأنزله أحسن إنزال وأكرمه وأعلن له البيعة بولاية العهد من بعده، وذلك في سنة 201 للهجرة. سنع الرضا عن قبولها أي ولاية العهد، ولكن المأمون هدده بالقتل إذا لم يوافق، فوافق الإمام الرضا على ولاية العهد بعد المأمون ولكن على كره منه. يقول ابن سنان: وكان المأمون بن هارون الرشيد يجلس في ديوان المظالم يوم الاثنين ويوم الخميس، وترفع إليه القضايا والمشاكل ويحكم فيها، إلا إنه يجلس الإمام الرضا على يمينه فلا يحكم في قضية من القضايا إلا بعد مشورة الإمام الرضا، لأن الرضا قال له في ظلم شرطه عليه بولاية العهد: أكون في الأمر من بعيد مشير، لا أولي لا أعزل لا أنصب، معنى لا أتحمل أي مسؤولية من مسؤوليات الخلافة، جميع ما يجري أنت المسؤول والمحاسب عنه بين يدي الله. يقول ابن سنان: فرفع للمعمون بأن رجل صوفي من أهل الكوفة سرق فأمر بإحضاره. ولما وقف بين يديه رأى عليه آثار جميلة، سيماء الخير والصلاح، قال له سوءا لهذه الآثار الجميلة بهذا الفعل القبيح الردي. قال يا أمير فعلت ذلك اضطرارا لاختيارا، وقد قال جل وعلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانفا لإثم فلا إثم عليه وقد منعت من الخمس والغنائم. قال له وما حقق منها؟ قال قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فمن اعتني حقي وأنا مسكين وابن سبيل ومن حملة القرآن وقد منعت مني في كل سنة 200 دينار بقول النبي، فلما منعتني حقي اضطررت إلى السرقة. وقال المأمون أنا لا أعطل حدا من حدود الله وحكما من أحكام في السارق من أساطيرة هذا. قال يا مأمون ابدأ أولا بنفسك فطهرها، ثم طهر غيرك، وأقم حدود الله عليها ثم على غيرك. تفت المأمون للإمام الرضا ما تقول يا أبا محمد؟ قال إن الرجل يقول سرقت فسرقت. غضب المأمون لأنه لم يتظاهر بغضبه الإمام الرضا، والتفت إلى الصوفي الرجل وقال والله لأقطع عنك، يعني أقيم عليك الحد وأقطع يدك لسرقتك. قال كيف تقطعني وأنت عبدي؟ فاستشاق غضبا وقال ويلك، أي شيء تقول؟ من يا ناحية كنت مملوكا عبدا لك؟ قال له اسمع، أليس أمك اشتريت من مال فيه المسلمين ولم يقتسماها بينهم؟ ففي الحقيقة أنت عاد لمن في المشرق والمغرب من المسلمين حتى يعتقوك ويحرروك مفرق العبودية، وأنا أحد المسلمين ما أعتقوك. والآخر إن النجس لا يطهر نجس، ومن كان في جنبه حدا من حدود الله لا يقيم الحدود على غيره، زاني والعياذ بالله يقيم الحد على زاني مثله، يقيم عليه طاهر. فالتفت المأمون إلى الإمام الرضا ما تقول يا ابن رسول الله وما الحيلة معه؟ فقال يا أمير إن الله عز وجل أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله قل فلله الحجة البالغة، وهي الحجة التي تبلغ الجاهل فيعلمها بعلمه كما يعلمها العالم بعلمه، والدنيا والأخرى قائمتان بالحجة، وقد احتج عليك وها هو واقف أمامك. إن كان لك حجة تضحض حجتك فأدلي بها ودافع عن نفسك. فأمر المأمون بإطلاق الصوفي الرجل وغضب على الرضا في السر. وكان الإمام الرضا يكثر وحد المأمون إذا خلا به ويخوضه بالله ويقبح له ما يرتكبه من مخالفة الله وعصيانه. لا يحابي المأمون، لا يداهبه في حق، إذا رآه يرتكب خطأ يرتكب شيء ما يخالف الدين الإسلامي يقف أمامه وينهى ويعرفه بخطاه ويسدي إليه الوعظ والإرشاد. من مواقفه مع الطاغية بأنه دخل عليه يوم والمأمون يتوضأ للصلاة وغلام يصب الماء على يده وهو يشرب الوضوء، وقال يا أمير لا تشرك بعبادة ربك أحدا، إنه لا يحل لك أن تستعين بغيرك في عبادتك، تباشر وضوءك بنفسك لنفسك. فصرف الغلام عن صب الماء وتولى تمام الوضوء بنفسه، وزاد ذلك في وجهه وغيظه وحنق على الإمام. وفي الحقيقة ضاق الخناق على المأمون وأظلمت الدنيا في عيني من فضائل الرضا ومعاجزه ومناقبه، لذا حاول أن يقتله بكل وسيلة وأن يحط من قدره عند الخاصة والعامة، وأخذ يجمع له من علماء عصره ومتكلميهم وفصحائهم وفلاسفتهم لكي يقطع حجته وينقص قدره. إلا إن المأمون فشلت جميع محاولاته في ذلك، بحيث إن علم الرضا وغير من الأئمة هو محدود، معنى إن الإمام المعصوم هو متخصص في علم من العلوم ويجهل بقية العلوم الأخرى، مثلا في الشريعة الإسلامية عالم ولكنه يجهل بقية العلوم، لا، الإمام عالم بجميع العلوم وبكل ما ضرأ الله ودرأ على وجه الأرض. فأخذ يجمع له أي المأمون من علماء عصره ومتكلميهم وفلاسفتهم وفصحائهم من يهود وإسلام وبراهمة، كما روي عن الحسن بن محمد النوفلي أنه قال قدم سليمان المروزي على المأمون متكلم خراسان فأكرمه ووصله وقال إن ابن عمي علي بن موسى الرضا قدم علي من الحجاز وهو يحب الكلام وأصحابه، فعليك أن تصير إلينا يوم التروية أي لمناظرته ومباحثته. فقال سليمان يا أمير أنا أستحي أن أكلم مثل الرضا في مجلسك وفي جماعة من بني هاشم فينتقص عند القوم، وأنا أخشى أن أوجه إليه مسألة من المسائل فلا يجيبني عنها ويخجل ولا يجوز لي أن أخجله. هذا هو معنى. فقال له ويحه ألا تعرف هذا من؟ إنما أردت منك مقابلة الإمام الرضا ومباحثة لعلمي بقوتك في الكلام وفصاحة لسانك وبلاغة نطقك وعلميتك الواسعة، وما أريد منك إلا أن تقطع الرضا عن حجة واحدة من حجج فقط إن استطعت، وما أظنك تستطيع أن ترد له حجة. فقال سليمان يا أمير حسبك لي من الدم، اجمع بيني وبينك وخلني وإياه. فأرسل المأمون للإمام الرضا يا ابن العم إنه كرم علينا سليمان المروزي وهو واحد خراسان، فإن خف عليك أن تتجاس من مصير إلينا فعل. نهض الرضا، صبغ الوضوء، وحضر مجلس المأمون، فرح حببه أجلسه إلى جانبه، وجرى بينه وبين سليمان المروزي كلام في البدء بمعنى الظهور لتغير المصلحة. واستشهد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه على صحة ما قاله بكثير من الآيات القرآنية، كقول تعالى يكذب الخلق ثم يعيده، وقول وما يعمر من معمر وما ينقص من عمره وما ينقص من عمره إلا في كتاب مبين، وكقول جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله، وكقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده وأمثال ذلك من الآيات القرآنية التي تبرهن وتؤكد ما قال في مباحثة ومناقشة مع سليمان المروزي. فقال سليمان يا أمير يعني المأمون لا أنكر بعد يومي هذا البدا ولا أكذب به إن شاء الله، وأشهد بالله إن الرضا هو أعلم مني ومن كل عالم في عصرنا هذا، وإنه الله يتغطمط بالعلوم والمعارف. ومناقشة كلامه إن الإمام الرضا كان مسجونا ومحبوسا حبسا معنويا، وإن كان موسى عليه ومحبوب بجلالة عند المأمون فيما يرى الناس من مظهر قد أسبغه عليه المأمون مزيف كتوليته له ولاية العهد والخلافة بعده، فإنه يريد أن يتخلص من الإمام الرضا بتبجيله وتملقه واحترامه، ولقد استطاع ذلك المنافق المأمون أن يخدر عصائب الأمة الإسلامية بمعاملته الحسنة مع الإمام الرضا، والرضا لا يجهل ما يهدف إليه المأمون من هذا الإكرام والاحترام والتملق والتمجيد، فإنه يريد أن يقضي عليه ولا يشعر به أحد من الأمة الإسلامية ويتهمه بقتل الإمام. فكان الإمام الرضا معه في صراع دائم لما يرى من قبط المأمون وسؤاليته، ولقد ضاق صدره الشريف الطاهر بحيث يتمنى لنفسه الموت مفارقة الدنيا، وذلك لمضايقة المأمون له ومراقبته له. يقول ياسر الخادم كان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذا رجع يوم الجمعة من الجامع وقد أصابه العرق والغبار رفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو على نفسه بأن الله عز وجل يعجل وفاته ومرتحله، يقول اللهم إن كان فرجي مما أنا فيه بالموت فعجل لي الساعة. الإمام الرضا يعرف بأن المأمون يريد القضاء عليه، لذا قال لأبي الصلت الهروي يا أبا الصلت سيتم للمأمون في عنقود من عنب، وغدا يأتيني رسوله وينزل القضاء. ولما أصبح وصلى الإمام الرضا صلاة الصبح جلس يعقب في محرابه يسبح الله ويقدسه، وإذا قد دخل عليه غلام المأمون وقال إن الخليفة يدعوك، فالتفت إلي وقال يا أبا الصلت هل حفظت ما قلته لك؟ قال نعم سيدي، قال قدم نعلي. نهض الإمام الرضا ولبس نعله ومشى صلوات الله عليه يريد مكافلة المأمون. ولما وصل إلى دار المأمون التفت إلى أبي الصلت: يا بطل إني أدخل على هذا الفاجر على المأمون. فقف عند الباب، فإذا خرج من عنده ورأيتني مكشوف الرأس وكلمني أكلمه، وإذا خرج من عنده وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني فإني مشغول بنفسي. معناه يقول لي إذا خرج من مجلس المأمون ورأيتني وقد وضعت عباءتي على منكبي وكلمني فإني سالم لم أصاب بسوء، أما إذا رأيتني خرجت والعباءة على العمامة فلا تكلمني لأني مشغول بنفسي. ودخل على المأمون وسلم، رد عليه السلام، وكان بين يديه المأمون طبق فاكهة وطبق عنب وقد أكل بعضه وبقي بعضه.
عاون الله، عاون الله.
من ذلك العنقود الذي في يده، ولما استقر بالإمام الرضا الجلوس قال له: كل يا ابن رسول الله من هذا العنب، والله ما رأيت عنبا أحسن ولا أجود منه. قال: ربما يكون أحسن منه. أراد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أن ينبه ضميره الفاسد، كأنما الإمام الرضا يقول له: أنت تريد أن تقضي علي بهذا العنب المسموم، ولكني والله أقدم على جدي رسول الله وجدي أمير المؤمنين وجدتي فاطمة وعبائي، وأقول أحسن وأجود من هذا العنب، وسأقف معك موقف بين يدي الله ورسوله. لأن الإمام قيل إذا شاء علم وإذا شاء لم يعلم، فقال: قل يا ابن رسول الله. قال: تعفيني. قال: لا أعفيك. وما الذي يمنعك من الأكل من لعلك تتهمنا بشيء؟ ألح عليه. تقول الرواية: فمد الإمام الرضا يده وتناول ذلك العنقود وأخذ منه ثلاث حبات، ثلاث عنبات، ووضعها في فم ولاتها، ولما ابتلعها حس كأن من وحيله الفداء وأرواح العالمين، كأن من فيه إلى سرته ومن سرته إلى فيه من يقطعه بالمراسي ويشرحه بالسكاكين. رمى العنقود من يده ووثب قائما. قال المأمون: إلى أين يا ابن العم؟ قال: إلى حيث وجهتني، أو قال: إلى الوجه الذي وجهتني إليه، لقد بلغت ما تريد. وخرج بأبي وأمي وهو مغطى الرأس. يقول أبو الصد: ما زلت واقف بالباب أتحسس خروج الرضا، ولما رأيته خرج نظرت إليه فوجدته واضع يد على قلبه وهو يتلوى من حرارة ذلك السم، ومشى يريد المنزل ويسرع في مشي. يقول: وأنا من خلفه حتى دخل الدار وقال: يا أبو الصلت أغلق الباب علينا. يقول: فأغلقت الباب، ثم ناداني وقال: يا أبو الصلت اجنوا مني واعتني بطيش. يقول أبو الصلت الهروي: فجئته بطشت وإضريق، لأني كنت أعهده كثير العبادة كثير الصلاة ظنت بأن الإمام الرضا يريد أن يصلي، فقال يا بصر اتنحي الإبريق عني وقرب الطش إلى بين يدي والزبرات. يقول وقربت الطش إليه ولزمت راسه في يدي، وانحنى الرضا على ذلك الطش وأخذ يقذف دما وقطعا من
جوفه
حتى امتلع الطش دما وغشي عليه، خر مغشي عليه ورفعت الطش من أمامه، ثم عدت أنظر إلى وإذا بالدم على شفتيه ولحيته وهو يزير بعينيه يمينا وشمالا. ثم ناداني وقال يا بصل اقترب مني. يقول فاقتربت من خاله اسحب بالبساط اي الفراش من تحتي وخلني اموت وجسمي على الارض مباشره. ليش تهيدي تموت وانت على الارض وما تموت وانت على فراشك؟ قال يا بصل اما بلغتك غربة جدي الحسين؟ وإنه مات ورأسه يحفص على الأرض وأنا غريب مثله. قد أتأسى بجدي الحسين في غربته في مصيبة أبو سيدي، لك حق التأسي بجدك الحسين ومشابهة في وصفي مصيبة وغربة لأنك غريب مثله. لكن سيدي بعد موتك يجي أحد ويجلس على صدرك؟ يجي خيل تربض أضلاعك كجدك الحسين؟ قال الإمام الرضا يمر برأسه على التراب ويلتفت يمينا وشمالا يتمنى لو أن أحد من أهله وعشيرة حاضر عنده في ذلك الوقت الحرج وقت الاحتضار. وين أهله؟ وين عشيرته؟ أهل مفرقين. أما أهل الذين هم في المدينة هم لا يعلمون ما صدر عليه. أما جده النبي صلى الله عليه وآله فإنه يضطرب في قبره. أما أمه الزهراء فهي تضطرب في قبرها كالحبة على المتلاك. كلما يتقلب الرضا صلوات الله عليه الزهراء تنادي وولدا سامح على الزهرة تخاف بطرس يا طرس رجيت نضمض على أرض جبحينا
I'm
الزمان
لا
حتى الموت بدنا نزل أرواح وبشر يمشي
That's all.
مطرح يا حجاج والدهر يا رب الرد ادرك علي الهادي عجب شمع عاد مدبوح قلب الضادي